أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توضيحا للبس الذي حصل آنس في آخر الدرس وصدق اللسان الذي تحقق، نقول إن الاعتراف بالسيرة المسلمين على نظر النساء المسلمات إلى صدور وظهور وبطون الرجال من غير نكير ولا رادع من هذا، ومن اعتراف القائل به وتسليمه به، يتبين أن القول بحرمة تجريد الرجال لباسهم واللطم في واللطم على صدورهم في عزاء سيد الشهداء عليه السلام، مع علمهم بنظر النساء إليهم، القول بحرمة التجريد واللطم ينافي هذه السيرة التي يعترف بها القائد. إذا كانت سيرة المسلمين على وسيرة النساء المسلمات على النظر إلى صدور وظهور وبطون الرجال في ذلك الوقت وما بعده، كذلك السيرة قائمة، لماذا يحرم على النساء النظر؟ إذا السيرة جارية لماذا يحرم على النساء النظر؟ هذا أولا. ثانيا، لو تجرد الرجال عن لباسهم في القسم العلوي من جسمهم لأجل اللطم، وفرضنا فرضا أن نظر النساء إلى صدورهم وظهورهم حرام فرضا تنزلا، فاللازم أن لا تنظر النساء، مو أن لا يتجرد الرجال عن ثيابهم، هذا لازم يحرم عليهم النظر. يحرم عليهم النظر، أنا ليش يحرم علي التجرد عن ثيابي؟ فاللازم عدم نظر النساء إلى الرجال لحرمته فرضا، لحرمته عليهن، هن حرام عليهن، هن الميضغ. هلكم لا حرمة ذلك على الرجال، إذ لا يجب على الرجال التستر من النساء. أكو فرشي يخيل الحرمة، دعوة حرمة إعانة الرجال النساء على النظر المحرم، أنه بتجردهم راحوا يعينون النساء على النظر المحرم، لو فرضنا أن النظر محرم، ولذا يحرم عليهم التجرد. هذا الاحتمال غير صحيح وموهون، لأن إعانة شخص على الحرام لا دليل على حرمته، تعاون حرام لا الإعانة. هذا الجواب الثالث. هذا لو فرض أن النساء يحرم عليهن النظر إلى صدور وظهور الرجال، والحال أنه لا دليل على الحرمة كما تقدم، غاية ما في الأمر يحتاطون، فالإعانة على الاحتياط ليس فيه مانع. لو فرضنا أن الإعانة على الحرام مثلا محرمة، لو فرضنا وتقدم أن الإعانة على الحرام ليس محرمة، التعاون على الحرام محرم، فهذا تعاون على الاحتياط مو على الحرام، لأنه لا دليل يدل على حرمة نظر النساء إلى الرجال، بل السيرة قائمة على النظر. هذا بالنسبة إلى ما تقدم. تفضلوا، شنو اللي تقولون؟ لا، هذا مو مستظهر من كلام، هذا حكم حاكمين الفقهاء بعضهم، أنه يجوز للرجال التجرد لكن نحتاط في جواز نظر النساء، حكم هذا يمكن التفكيك بينهما، مو كلام حتى نقول أنه ظاهر أو غير ظاهر. هذا بالنسبة إلى البحث الثاني الذي تقدم وحصل بالنسبة إلى هذا لبس الأنس عن سبق لسان. البحث الثالث في هذه المسألة الذي شرعنا فيه أمس أيضا في نهاية الدرس، البحث الثالث في هذه المسألة، مسألة 31، هو أنه استثنى جماعة من حرمة نظر الرجال إلى النساء، استثنوا الوجه والكفين وقالوا يجوز للرجال أن ينظروا إلى الوجه والكفين من النساء، طبعا مع عدم التردد والريبة، هذا مفروض الكلام، مع التردد والريبة حتى إلى غير الوجه والكفين، حتى إلى السواد لو فرضنا أنه ينظر إلى العباءة يحرم عليه النظر، كلامنا في النظر إلى وجه الكفين من غير تلذذ وريبة. قلنا أنه ذهب إلى الجواز جماعة كثيرة، تقدم أمس قلنا الشيخ الطوسي في المبسوط وفي التبيان والشهيد الثاني في المسالك، سيد المدارك في نهاية المرام، المحقق النراقي في المستند، صاحب الحدائق، المحقق الكركي، السيد الحكيم، السيد الأستاذ السيد السيستاني دامت بركاته، السيد الإمام السيد الخميني، الفيروز أبادي، كل من علق على العروة، كل من له حاشية على العروة ولم يعلق في المقام على ما يخالف ما اختاره صاحب العروة معناه أنه موافق له، وصاحب العروة يرى جواز النظر يحتاط احتياط استحبابي بالترك لا مانع منه. هذول الفقهاء الذين ذهبوا إلى جواز النظر مضافا إلى الشيخ الأنصاري، هؤلاء ذهبوا إلى جواز النظر إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية مع عدم التردد والريبة. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ذهب إلى الجواز حتى لو حصل التلذذ أثناء النظر. أولا لا يجوز النظر بقصد التلذذ، بل الشيخ الأنصاري يقول بقصد التلذذ لا يجوز لأنه لم يجوزه أحد، بلا كلام لا يجوز بقصد التلذذ، هسه ما عنده قصد التلذذ لكن يعلم أنه إذا نظر يحصل له التلذذ، الشيخ الأنصاري يقول بخالف لا مانع منه، وإذا نظر ولم يكن هناك تلذذ ثم حصل تلذذ أيضا لا مانع منه. توسع الشيخ الأنصاري في القول بالجواز ما لم يتوسع فيه غيره من الفقهاء الذين ذهبوا إلى جواز النظر إلى وجه وكفي الأجنبية. طبعا مستند الشيخ الأنصاري في أنه يجوز النظر حتى مع العلم بحصول التلذذ، أو لو نظر من دون تلذذ ثم حصل التلذذ لا مانع منه، مستنده يستند إلى رواية صحيحة، هذه الرواية صحيحة ليست دالة على ما يقوله هو من أنه حتى لو حصل التلذذ الجنسي، تأتينا هذه الرواية، رواية سعد الإسكاف علي بن سويد إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة كذا كذا كذا، قال إذا علم الله من نيتك الصدق فلا مانع، حديث دل على أنه إذا نظر إلى المرأة يعجبني النظر، يعجبني النظر يعني أنه نظر جنسيا يعجبه من حيث الجنس، إذا كان يعجبه من حيث الجنس بلي كما تقول دل، لكن لم يقل أحد بأنه يجوز النظر إلى المرأة حتى مع التلذذ، مسلم أنه التلذذ الذي موجود في هذه الرواية العجب الذي يعجبه لا ذلك الذي يكون جنسيا، لا تلذذ الجنسي، فليس للقول بأنه يجوز النظر إلى وجه وكفي الأجنبية حتى مع العلم بحصول التلذذ وجه، ولا أنه إذا نظر إليها من دون تلذذ ثم حصل التلذذ يقول بالجواز، هذا لا وجه له. توسعه توسع الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه لم يقل به أحد من الفقهاء، بل الذي ذهبوا إلى كل العلماء المشهور ذهبوا إلى الجواز قالوا مع عدم تلذذ وريبة، لا مع تلذذ وريبة، وأن النظر إلى المرأة مثل النظر إلى الحصان يوجب حصول الشهوة قهرا، ما كل شيء الشهوة الجنسية ومع ذلك لا مانع منه.
هذا أحد مصادقي هذا.
شنو؟
يعجبني أحد مصادقي شيء يعني بالنظر بعنوان الانتداب. أنا ما أحد مصادقي.
يعجبني أحد مصادق شنو؟
يعجبني يعني يعجبني صورتها جمالها يعجبني حتى من هذه الناحية هم يعجبني ما يكون في مصادق.
يعجبني النظر إلى المرأة الجميلة يعجبني يعني عنده يحصل تلذذ جنسي ومع ذلك الإمام يقول لهم يخالف
أحد المصادق للأفضل أي قرينة تمنعنا
وقت الذي يقول يعجبني يعجبني عدة أقسام إليه أنا مبتغي بالنظر للمرأة الجميلة يعجبني يعني أنظر نظر جنسي شهوة جنسية أنظر نظر جنسي أو لا الأبرز إيه لكنه مراده هذا لو لا إنسان عاين في الشخص قبيح المنظر يصير عنده صدمة يعاين في الشخص حسن المنظر يرتاح هذا الارتياح يعني تلذذ جنسي إذا تلذذ جنسي والإمام يقول له إيبل مو معنى أنه تلذذ جنسي إنسان يبعد في مزبلة ويبعد في حديقة لحظة نعم واحد يحكي وما يصير اثنين يحكون شنو لا ليش ربما هذا هم هذا الذي ينظر إلى الغلام ويعجبه النظر إلى الغلام على قسمه إما جنسي تلذذ وإما لا يعجبه من دون أن يكون هناك تلذذ جنسي لكم مورد السؤال ما نمك مورد السؤال يا النظر في الشهوة يا ماكو ما يصير هذا هذا لا هذا لا هذا ممكن مو أنا وما ممكن
أحدهما هو الغالب والثاني غير الغالب
ربما السؤال
وإحنا ما ندري السائل ماذا يريد
العرف يحمله العرف يحمله على حينما الإمام يجيبه بالجواز يعني مثل ما في الآية المباركة تقول بأنه لا يجعل فمن ابتغى وراء ذلك فهم العادون وتقول بأنه يحفظ فروجهم هذا كله ما يخالف فلابد أن يكون المراد من يعجبني لابك واحد يقعد في مزبلة واحد يقعد في مكان نظيف هو يعجبني المكان الجلوس في مكان نظيف معناه أنه مع الشهوة ولا كل شيء هسه مو محل بعضنا هنا نقول أنه لو كان المستند هو يعجبني هو أنه ينظر نظرا تلذذا جنسيا الإمام يجاوبه بل كما تقول شخص ليس الرواية ظاهرة في هذا
يعجبني
تلذذ
الجنس الحلال
وحرام
وإذا يعجبني تلذذ الحلال تلذذ الجنس الحلال
تلذذ جنسي حلال
هو
شنو فأولئك فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
هو في غير الحلال فمن ابتغى وراء ذلك
عادي إما الزوجة وإما المملوكة فقط
فلما نقض المستقلين يركح
أقول الآية المباركة تقول أن إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ما يخالف
شيخنا في نفس الباب قرأت رواية هذا الولد ابتلى بالجارية لما قال إذا هيك واجهت فيقول أسأل الله من فضله
شنو؟
أكو جارية كانت جميلة نظرت قالت يا ابن رسلانة ما رأيته بس عجبتني
هو نفس الكلام عجبتني شنو يعني احتمال احتمال ماكو ظهور احتمال ابقى على هذا ماكو مانع ابقى لكن هذا ما بيها ظهور بانه انا انظر اليها نظرا تلذذ نظرا جنسيا ظهور ماكو هسه ليس كلامنا الآن هنا تأتي هذه الرواية الآن كلامنا في أن الشيخ الأنصاري توسع في جواز النظر وتوسعه إن كانت الرواية دالة عليه نعم ولا الرواية ليس دالة عليه تأتي هذه الرواية مفصلة هذا جمع من الفقهاء ذهب إلى هذا جمع آخر من الفقهاء وعلى رأسهم صاحب الجواهر رحمة الله عليه ذهبوا إلى عدم جواز النظر إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية، لا يجوز، وأصر عليه وقال أنه هو أمر معلوم بين المتشرعة ومرتكز في أذهان المتدينين. متشرعة من هم؟ يعني فقط هذا المجتمع الذي هم الفقهاء موجودين به، يقول متشرعة جميع الناس الملتزمين بالإسلام، متشرعة جميع الناس الملتزمين بالإسلام، هذا الأمر معلوم بين المتشرعة كل الناس ملتزم بالدين الإسلامي، مرتكز في أذهان المتدينين الذين ملتزمين بالدين الإسلامي، كلهم عندهم مشاكل يدعيوا حينما يستدلون على جواز النظر، نظر الرجل الأجنبي إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية، ويقولون أن السيرة قائمة عليه. الشيخ صاحب الجواهر رحمة الله عليه يقول والسيرة والطريقة الذي تقولون أنها قائمة على جواز النظر إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية والمفروض مع عدم التلذذ والريبة معارضة بمثلها من المتدينات والمتدينين في جميع العصر والأصر. من هم المتدينون؟ دول بقية مو متدينين، ما ملتزمين بالشارع، المراد من السيرة يعني معظم المسلمين عليها 90% 95% 98% عليها، هاي الموجود في السيرة الآن القائمة بين المسلمين في جميع الأقطار وفي جميع الأعصار والأمصار على عدم نظر المرأة على تستر المرأة على وجهها وكفيها، لا الذي يشوفه احنا كل النساء يتقعن وجهنا وجهن وأيديهن ظاهر، بل بدنهن مستور. والسيرة والسيرة والطريقة التي تذكرها القائمة كذا جملتهم يستدلون بالسيرة معارضة من المتدين، يعني إذا متدين إذا ملتزمين ومحافظين كثير من الناس مو كثير يعني بالنسبة للبقية هو يأخش حتى مع الجواز يعني جواز النظر ولا ينظرون خبر، هذا همة إذا كان ممكن، أما أنه هذول بالنسبة إلى من ينظر إلى وجوه ونساء نسبة مشكلة، إذا واحد اثنين بمئة إذا واحد اثنين بالألف هم كل يزين، هاي سيرة قائمة على معارضة بمثلها من المتدينين والمتدنيات في جميع الأعصار والأمصار، بل شوفوا العبارة، بل لعل التطلع إلى وجوه النساء المتسترات من المنكرات في دين الإسلام، بل التطلع تطلع النظر بشهوة، تطلع إلى المتسترات بل نظر بشهوة، أما النساء الذي هن متقنعات وإيدهن وجههن طالع هذا النظر هنا يسموه تطلع مجتمع كله نساء تطلع معاملات كلها عندهم أغلب هو النساء، سوق غير سوق غير سوق، هذا كله ممكن أن يكون إنسان ما ينظر، هذا يسموه تطلع. أنتوا قاعد تراجعون تشوفون مختلف المعاملات اللي تراجعون بيه، مختلف السواق اللي تروحون إليها في جميع الدول. مقصود الشيخ الطوس الشيخ صاحب الجواهر رحمة الله عليه يذهب إلى عدم الجواز ويقول هو أحوط بل أقوى، أحوط أحوط أما أقوى سير أكو عليه، هذا تطلع لا لا سير أكو عليه ولا تطلع، هذا تطلع بل يذهب الذي هو بشهوة بالنسبة للنساء المتسترات مو النساء الذي لم فقط وجوههن وأيديهن طاهر. مقصود أنه صاحب الجواهر وجماعة ذهبوا إلى عدم جواز النظر، اختار هذا القول قبل صاحب الجواهر طبعا، وعلى أساس صاحب الجواهر التذكرة العلامة في التذكرة والفخر في الإيضاح السيد الخوئي رحمة الله عليها اختار هذا القول في درسه، لكن في منهاجه احتاط احتاط بعدم جواز النظر، احتياط واجب. العلامة والفاخر وسيد السبزواري رحمة الله عليه كلهم ذهبوا إلى هذا البيت. هسا إما على نحو الفتوى وإما على نحو الاحتياط الواجب. هسا إحنا ما علينا أنه يذهب إلى جمهور المشهور ذاهبين إلى جواز النظر، جماعة آخرين يقولون لا لا يجوز النظر. طبعا أبناء العامة هم مختلفين، هم المغني يقول فأما نظر الرجل إلى الأجنبية من غير سبب فإنه محرم إلى جميعها في ظاهر كلام أحمد. قال أحمد لا يأكل مع مطلقته، هو أجنبي لا يحل له أن ينظر إليها، كيف يأكل معها ينظر إلى كفها، إلى كفها لا يحل له ذلك. وقال القاضي يحرم النظر، يحرم عليه النظر إلى ما عدا الوجه والكفين لأنه عورة، غير الوجه والكفين عورة، ويباح له النظر إليهما الوجه والكفين مع الكراهة. دول المختلفين، قسم يقول بالحرمة قسم يقول بالجواز. هسه الآن طبعا هذا قول بالجواز ذهب إليه المشهور، قول بالحرمة ذهب إليه البعض، قول بالتفصيل وهو الذي اختاره المحقق في الشرايع، يجوز النظرة الأولى النظرة الثانية لا تجوز. ثلاث أقوال بالمسألة، والمسألة مثلا طويلة وبحثها من حيث الأدلة كثير، يعني لعله كم يوم تطاول هذه المسألة. احنا نجي الى الأدلة ايهما ذهب الى هذا القول ذهب الى هذا القول، ما علينا. الكلام في الأدلة الدالة على جواز النظر او الدالة على عدم جواز النظر، اولا ناخذ الأدلة التي تدل على جواز النظر. الاول قوله تعالى للذكور من الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه الى يومنا هذا، قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هي الآية في نفسها إلا ما ظهر منها الذي هو الموجود سابقا أن المرأة فقط وجهها وكفيها ما تطلع بلا حجاب، هذا الظاهر منها. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، الزينة الظاهرة المستثنات هي الوجه والكفين. هل ظهور الآية في هذا إلا ما ظهر منها؟ فتدل هذه الآية بمقتضى ظهورها هي بنفسها من دون حاجة إلى رواية، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وأزواجهن وكذا وكذا. أول يتكلم في الزينة بالنسبة لعموم الناس، لا يبديها، لا تبدي إلا الزينة الظاهرة، يجب عليها إخفاء زينتها إلا الزينة الظاهرة، الزينة الظاهرة التي تقدم تفسيرها بالوجه والكفين. ثم بعدين يأتي لا تبدي جميع زينتها إلا لزوجها لآبائها لبعلها أبو بعلها ما شابه ذلك أرحامها. فالآية في نفسها ظاهرة في جواز النظر إلى الوجه والكفين من جهة الاستثناء، فشيء مسلم يأخذونه. هسه يجينا الجماعة أنه لا يقولون أنه شنو الزينة الظاهرة، لا مو الوجه والكفين. شيخ الطوسي رحمة الله عليه في المبسوط يقول يجوز النظر إلى الوجه والكفين، لا يجوز إلى جميع البدن، ويجوز النظر إلى الوجهين لقوله تعالى إلا ما ظهر منها. هسا مضافا إلى أن الآية المباركة بنفسها ظاهرة في استثناء الوجه والكفين، أخو عندنا روايات صحيحة تقول الزينة التي استثنيت في هذه الآية هي الوجه والكفين، وهذه الروايات تفسر. أفرض الآية مو ظاهرة في نفسها وهذه الروايات تفسر الزينة المستثنات، ولو أولا الآية ظاهرة في نفسها، ثانيا ولو من جهة تفسير الزينة الظاهرة التي يجوز إبداؤها بمقتضى هذا الاستثناء في الروايات بمواضع الزينة التي هي الوجه والكفان، أكو عندنا عدة معتبرات تقدمت والآن هم أذكرها. معتبرة مسعدة بن زياد التي رواها عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال سمعت، طبعا معتبرة، قال سمعت جعفرا وسئل عما تظهر المرأة من زينتها قال الوجه والكفين. فالزينة ياهو مواضع الزينة، المستثنات الوجه والكفين. معتبرة أبي بصير نفس الكلام، سئل عما تظهره المرأة من زينة قال الوجه والكفين. معتبرة زرارة نفس المصدر الوجه والكفين. صحيحة الفضيل نفس المصدر الوجه والكفين. تؤيد هذه الروايات مرسلة مروك بن عبيد، أما نفس المصدر حديث اثنين رواية ضعيفة. 4-5 ساعات تفسر الزينة بالزينة الظاهرة اللي هي الوجه والكفين. هو جو ذاك اليوم، جو ذاك اليوم ذاك اليوم حينما أمر بالحجاب النساء، نعم لا لا الوجه والكفين إلا ما ظهر منه وأزيد، لا ماكو بها وأزيد ظاهرها. هسا نجي إلى المعنى اللغوي في هذا إلا ما ظهر منها. المعنى اللغوي فسروا بالوجه والكفين بالكحل والخاتم والسوار، هذه اللغة، اللغة السيرة، السيرة، السيرة المدعاة في المقام الموجودة أنه السيرة مع المسلمين من زمان الإسلام حين إلى يومنا هذا قائمة على أن المرأة تبدي وجهها وكفيها والرجال ينظرون إلى الوجه والكفين. أزيد لا، سيرة ماكو، السيرة ماكو، سيرة ماكو. الآن ما أقول لك لو ماكو نساء تبدي شعرها ورقبها، ماكو نساء تبدي حتى عورتها، تبدي حتى جسمها، لكن ذا نسبة بالنسبة إلى النساء المسلمات لا موت لا شيء. عموما النساء المسلمات تظهرن الوجه والكفين فقط. ما أسمع إيه زمان ولد في الزد أي ولد في زمن النبي كذلك جاء. هاي الروايات تكشف عن ما هو الموجود في ذلك الوقت، سيرة في ذلك الوقت قائمة على هذا، تبدي المرأة الوجه والكفين وينظر الرجال. أصلا المرأة بالمجتمع غير المجتمع أكثر من هذا ما هو، ما دلت عليه السيرة. وتنظر سيرة قائمة على جواز رقابهن وأرجلهن وما شابه ذلك، ما كنت سيرة يعني لم نعهد هكذا سيرة ويحتاج مثبت. ما أسمع هذا إذا أكو في رواية صحيحة معتبرة وخروج، مو في رواية معتبرة تأتي هذه الرواية، تأتي هذه الرواية، تأتي هذه الرواية، يأتي الكلام عليه. خب هسا هذا الاستدلال الذي نفس الآية ظاهرة في الوجه والكفين ومع ذلك روايات هناك مفسرة، أكو بعد في إشكال. أفرض أن لو تنزلنا وقلنا من الآية في نفسها مو ظاهرة، هاي الروايات مفسرة، شو تقول بالمفسر؟ نأتي السيد الخوي رحمة الله عليه يناقش، ولكن هذا الاستدلال لا يمكن مساعد عليه. ليش؟ أولا خل نجد الآية نشوفها في نفسها بغض النظر عن الروايات. يعني شنو تشوف الآية بغض النظر عن الروايات؟ روايات مفسرة أخش تشوفها بغض النظر عن الروايات شنو قيمته؟ وجود الروايات المفسرة موجودة. هسه لو فرضنا أنه نجي ننظر إلى الآية المباركة بغض النظر عن الروايات شو يجيبون رحمة الله عليه؟ ولكن هذا الاستدلال لا يمكن المساعدة عليه بوجه، والجواب عليه تارة بملاحظة الآية في نفسها وأخرى بملاحظتها مع الرواية المفسرة للزينة بمواضع الزينة. خب يخالف بحثين عندك، احنا ما تنجي إلى كلا البحثين. أما الجواب بملاحظة الآية في نفسها فلأنه لم يظهر أن المراد من الزينة مواضع الزينة، هذا تقدم. وين تقدم؟ تقدم في عدم جواز أن ينظر الرجل الأجنبي إلى بدن المرأة الأجنبية. وهناك شنو الذي استدل به سيد الخوي؟ قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وأبائهن، فإن هكذا قال، فإن المراد من الزينة مواضع الزينة. وقلنا يجي فيما بعد يقول لا، مو معلوم أن المراد من الزينة مواضع الزينة، هل مورد الذي يجي لم يعلم. طيب من الذي يقول أنه لا موية لم يعلم شي رد ورجوع شي قوي؟ لا لم يعلم. ليش لم يعلم؟ أشوف اللغة شي يقولون اللغة مرة تجي تراجعها في تفسير الزينة يقول لك ما يتزين به الإنسان، ولو التاج العروس يقول فالشيء ثاني الآن نقول مرة يقول يجي إلى الآية يقول زينتهن شنو معناها؟ هم أهل اللغة. لم يعلم أن المراد، هذا الكلام سير أخوي، لم يعلم أن المراد من الزينة مواضع الزينة كما هو المفروض في بعض الروايات، بل ظاهر الزينة ما يتزين به الإنسان من قلادة أو سوار ونحو ذلك من اللباس ثياب وغيره. نعم لا يبعد أن يكون الشعر من الزينة، فيكون معنى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر من نفس الزينة، والزينة الظاهرة كالخلخال الحجل، الزينة ظاهر الوجه والكفين لا. وأما الزينة المستورة فلا يجوز المرأة أن تبديها وألا تتستر عليها. ويمكن أن يكون ذيل الآية قرينة على أن المراد بالزينة هي ما يتزين به لا مواضع الزينة، حيث يقول تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فإن ضرب الرجل على الأرض يوجب تحرك ما تتزين به المرأة من الخلخال وإيجاد الصوت فيعلم ما هو المستور من زينته من الزينة. فليس في الآية دلالة على وجوب ستر الوجه واليدين بدعوى أنه من الزينة المستثنات. الزينة هذا الذي نقوله نحن، الزينة العام ما يتزين به الإنسان من قلادة أو سوار ونحو ذلك، إلا أن المستدل به الذين يستدلون به القائلون بالجواز في المقام قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها زينتهن، حيث عد لغة في تفسيرها الوجه والكف والخاتم كما في تاج العروس. وبعد أكو كتاب لغة أوثق من تاج العروس لسان العرب، لا تاج العروس زينتهن مو زينة، بل تراجع زينة يقول لك ما يتزين به الإنسان، حتى الرجل بعض الأحيان يتزين، حتى الغرفة بعض الأحيان يزينوها زينتهن. احنا قاعد نستدل بهاي الذي يستدلون به القائلون بزينتهن الا ما ظهر منها من زينتهن، ايش معنى هنا؟ توقفت في ان يكون المراد من زينتهن مواضع الزينة، والحال ان اللغة والآية نفسها ويفسرها أهل اللغة أنه زينتهن، يعني مواضع الزينة، معنى أن الآية في نفسها ليس ظاهرة في أن المراد من الناس. أنت نفسك اعترفت بالبحث المتقدم، ثم بعدين قلت ولو بملاحظة الروايات المفسرة للزينة بمواضع الزينة، يعني الآية في نفسها ظاهرة. ودليل آخر على أن المراد من زينتنا مواضع الزينة الروايات المفسرة. ايش معنى هنا نصل أنه لم يعلم؟ هسه يفسرون تفسيرها بالخاتم والمسكة وهي القلب والكحل، تفسير للزينة المستثناة. بعض الروايات تقول كحل والخاتم أو القلب وهي المسكة، المسكة وهي القلب يعني تسوها. كحل يعني المستثناء، يعني ياهو كحل اللي تخلي المرأة على بوشيتها، يو الخاتم المستثناء، الخاتم اللي دي فوق الستر، يو له خاتم يعني الكف، كحل يعني الوجه، السوار يعني الكف. هذا لغة تتفسر. تقدم أيضا من السيد الأستاذ نفسه قدس الله نفسه الزكية بأنه المراد من زينته المواضع الزينة. الزينة المستثنات هم مواضع الزينة وهو الوجه الكفاء. ولذا الفقهاء الشيخ الطوسي غيرهم دول الذين ذهبوا أصلا ما يجون يبحثون في أنه هاي من الزينة الظهر، يرسلون أرسال المسلمات واضح إلا ما ظهر منها الوجه الكفاء. ليش الوجه الكفاء مستثنى؟ لأنه قال تعالى إلا ما ظهر منها. مو بس علمانا، حتى علماء أبناء العامة يقولون إلا ما ظهر منها عن الوجه والكفاء. شلون؟ أنه لم يعلم أن المراد من الآية مواضع الزينة، هاي الآية في نفسها. هسا نقول تنزلنا، نجي إلى بحثك الثاني وهو أنه نلاحظ الآية بمقتضى الروايات المفسرة. شو نقول هناك؟ وهذه الآية لا تدل على جواز أن تبدي المرأة وجهها، وكفى إذا أبدت بلا كلام يجوز النظر، لكن لا دلالة بها. أما الآية في نفسها فليس المراد من الزينة المواضع، جاء شنو المراد؟ الثوب، المراد ما تتزين به المرأة. شنو الذي تتزين به المرأة يجوز له لك إظهاره؟ شنو؟ ثوب مقصود. ثانيا، إذا عندنا شك في أنه الزينة ظاهرة في مواضع الزينة يوم مو ظاهرة في مواضع، عندنا شك، مو إذا عندنا الآية ظاهرة عندنا شك، خب لا كلام، هذا شك يرتمي حينما ننظر إلى روايات المفسرة، ويكون الظاهر المراد الظاهر من الآية هي مواضع الزينة يعني الوجه والكفين. ولذا نقول يكفي في رد هذا التشكيك كون الوجه والكفين من الزينة بغض النظر عن ظهور الآية في ذلك، ما دلت عليه الرواية الصحيحة من أن الوجه والكفين والشعر من الزينة. الروايات المتقدمة في جواز أن طبعا عندنا كل هذا رد على خمس ردود، الروايات المتقدمة التي تقول يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأة يريد أن يتزوجها، شنو؟ ينظر إلى محاسنها. شنو محاسنها؟ مواضع الزينة، الشعر والوجه والكفين، كثير من الروايات مواضع الزينة. فلا يمدين الزينة إلا ما ظهر منها، مواضع الزينة. الوقت انتهى والبحث لم ينتهي. غدا إن شاء الله نذكر في تكملة الإشكالات على ما ذكره سيد القوي من أنه لو لاحظنا الآية في نفسها فليس من المعلوم أن المراد من الزينة مواضع، لا، نذكر عدة أدلة، نذكر عدة اعترافات منك بأنه الزينة هي مواضع الزينة، عدة اعترافات متقدمة منك نذكرها وحدة وحدة. يأتي الكلام غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.